أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في أن واجب الوجود إنيته ماهيته، بمعنى أنه لا ماهية له سوى الوجود الخاص المجرد عن مقارنة الماهية. هذا البحث وهو البحث في أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية أو ليس له ماهية، كما تعلمون وقرأتم في النهاية والبداية أنه يطرح في موضعين، في الإلهيات بالمعنى العام وفي الإلهيات بالمعنى الأخص. طبعا هنا عندما يطرح البحث يطرح بعنوان الفرض، أما عندما يطرح في الإلهيات بالمعنى الأخص فإنه يطرح بعد إثبات واجب الوجود. يعني في الإلهيات بالمعنى العام نقول لو كان هناك واجب للوجود فهل هو له ماهية أو ليست له ماهية، أما في الإلهيات بالمعنى الأخص قد ثبت في الرتبة السابقة أن الواجب موجود، عند ذلك يطرح بأنه له ماهية أو ليست له ماهية. طبعا في كل مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص إذا طرحت في الإلهيات بالمعنى الأعم تطرح بنحو القضية الفرضية والشرطية. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه لا بد أن يعلم بأن البحث هنا ليس لبيان الواسطة في الثبوت، وإنما البحث في المقام لبيان مسألة الواسطة في العروض. تارة نتكلم في أن واجب الوجود يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، وهذا هو البحث في مسألة الواسطة في الثبوت، وهذا يرتبط ببحث أن واجب الوجود موجود أو لا. وأخرى لا نتكلم في أنه بعد أن ثبت أن واجب الوجود لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، لا يحتاج إلى علة، هل يحتاج إلى واسطة في العروض أو لا يحتاج؟ ما هو المراد من الواسطة في العروض؟ تقدم مرارا، يعني إثبات الماهية للوجود، عروض الوجود للماهية. هذا العروض هل يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج؟ هنا في مسألة أن الواجب لا ماهية له نحن بصدد نفي الواسطة في العروض لا بصدد نفي الواسطة في الثبوت، لأن الواسطة في الثبوت مسألة والواسطة في العروض مسألة أخرى. فلهذا شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي في تعاليقه على الجزء الأول، في تعاليقه على الجزء الأول صفحة 161 يقول: ثم إن وجه الاحتياج إلى هذا البحث هو أن ما مر سابقا من أنه تعالى واجب بذاته لذاته كان تاما في عدم الواسطة في الثبوت، أي لا يحتاج في تحقق ذاته إلى غيره إلا لا يحتاج، كما أن الممكن يحتاج في وجوده إلى واسطة ماذا؟ في ثبوته، فإن الممكن يحتاج إلى علة. وأما أن الذات الواجبة الوجود من حيث هي مجردة عن الماهية لا تحتاج إلى واسطة في العروض، أي في عروض الوجود ماذا للماهية، كما أن الممكنات محتاجة باعتبار أن الممكنات تتحلل إلى حيثية الوجود والماهية، والوجود عارض ماذا على الماهية، فتحتاج إلى واسطة في عروض الوجود على الماهية. إذن هنا نحن بصدد ماذا في هذا الفصل الثالث؟ لا لنفي الواسطة في الثبوت، بل لنفي الواسطة ماذا في العروض. بأي طريق نريد أن ننفي؟ نريد أن ننفي الماهية أساسا سالبة بانتفاء الموضوع، ومع انتفاء الماهية إذا لا معنى للحاجة إلى الواسطة في أين؟ في العروض. طبعا هذه النكتة التي يشير إليها الشيخ حسن زاد آملي هي النكتة التي أشار إليها، يعني السيد الطباطبائي أشار إلى هذه النكتة وهو أوضحها في صفحة 161 من الجزء الأول، هذه موجودة في صفحة 96 في حاشيتكم، الحاشية رقم 2. قال: فالواجب في وسط الحاشية، فالواجب موجود بذاته من غير واسطة خارجة أعم من الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض، إلا أن الذي يثبته نوع البراهين من وجود الواجب هو الموجود الذي لا واسطة له في الثبوت لوجوده، فنفي الواسطة في العروض في مورده يحتاج إلى هذا البحث حتى يتم للواجب مصداق على هذا التقسيم. إذن اتضح لنا بأنه هنا ليس حديثنا في أننا ننفي أن الواجب يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، وإنما نريد أن نرى أن الواجب يحتاج إلى علة لعروض الوجود على الماهية أو لا يحتاج. هذه من النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي التعبيرات عن هذه المسألة. التعبيرات في كلمات القوم عن هذه المسألة متعددة. تارة يعبر بأن الواجب إنيته ماذا؟ ماهيته. وأخرى يعبر أن الواجب ماهيته إنيته، يعكس الأمر. وثالثة يعبر أن الواجب لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. ورابع يعبر أن الحق لا ماهية له. فما الفرق بين الوجوب وبين الحق؟ تقدم في البحث السابق قلنا إذا عبرنا الوجوب ففي قباله يوجد عندنا ماذا؟ الممكن والممتنع. أما إذا عبرنا الحق فإنه لا يقع في قباله إلا ماذا؟ إلا الباطل. إذن إذا كان المذاق والمشرب عرفاني فالتعبير ماذا؟ الحق لا ماهية له. أما إذا كان المذاق فلسفي أو كلامي فالتعبير ما هو؟ الواجب. فلماذا قد يعبر تارة ماهيته إنيته وأخرى يعبر إنيته ماهيته؟ هذا أيضا مرتبط ببحث سابق، وهو أن الوجود أصيل في الواجب أو ليس أصيلا في الواجب، وهذا هو الخلاف الموجود بين الأشاعرة وغير الأشاعرة. إذا كان المشرب مشرب الحكمة المتعالية تبعا للحكمة المشائية فمن الواضح نريد أن نقول أن وجوده هو ماذا؟ عين ماهيته، يعني لا ماهية له. وأخرى أن المذاق لا مذاق أشعري، هنا يرون أكو تحقق ولكن مو بالضرورة أن يكون هذا التحقق هو ماذا؟ هو الوجود. فلهذا قد يعبر ماهيته ماذا؟ إنيته. ماهيته يعني حقيقته هي الوجود. طبعا يمكن النقض على هذه، لا يتبادر إلى الذهن، ولكن هذه أقرب، يعني من كان مشربه الحكمة المتعالية الأقرب أن يعبر ماذا؟ يقدم الإنية على الماهية. إذا كان مشربه أشعري الأقرب أن يعبر ماذا؟ ماهيته إنيته. فلهذا شيخ حسن زاد حفظه الله في الجزء الأول صفحة 160 أشار إلى هذه النكتة. قال: ثم إن المصنف عدل
عن تعبير القوم من أن ماهيته إنيته إلى أن إنيته ماهيته. لماذا؟ يقول باعتبار أنه بان على أصالة الوجود، وهذا أقرب إلى التعبير إلى المذاق في الحكم المتعالية منه إلى مذاق الأشاعرة. لماذا تارة يعبر ماهيته إنيته، إنيته ماهيته، لا ماهية له؟ هذا بعد الإخوة يتذكرون، نحن في الجزء الأول من دروس في الحكمة هناك في صفحة 492 أو 93 بينا بأنه ماذا يراد من الماهية هنا. تارة يراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخاص، فمن الواضح أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية أو لا ماهية له، لا ماهية له على مباني القوم. وأخرى يراد من الماهية الماهية ماذا؟ بالمعنى الأعام. إذا أريد الماهية بالمعنى الأخاص فيقال أنه لا ماهية له، نفي الماهية. أما إذا أريد من الماهية الماهية بالمعنى الأعام فيقال ماهيته، يعني ما به تحققه هو ماذا؟ هو الوجود محضا لله. فلهذا شيخ الإشراق السهروردي في مواضع متعددة جمع بين هذه التعبيرات بهذا البيان، أنه في المورد الذي يقول الشيخ لا ماهية للأول يريد لا ماهية بالمعنى الأخص، وفي المورد الذي يقول ماهيته إنيته، هذا العبارة توحي إلى أن له ماهية، ولكن الماهية عين ماذا؟ عين الوجود، والماهية لا يمكن أن تكون نفس الوجود. إذن مراد من الماهية أي ماهية؟ الماهية بالمعنى الأعام لا بالمعنى الأخص، يعني ما به تحققه في متن الأعيان. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع، أولا لا بد أن يعلم أن البحث ليس في عالم التحليل الذهني، ليس البحث أن واجب الوجود في عالم التحليل الذهني يمكن تحليله إلى وجود وماهية أو لا يمكن، هذا بحث آخر. إنما الكلام أين؟ في متن الأعيان، أن واجب الوجود في متن الأعيان مركب من حيثيتين هما الماهية والوجود، أو ليس له إلا ماذا؟ إلا محض الوجود في متن الأعيان. نحن عندما نقول أن الإنسان أو أن زيد في متن الأعيان مركب من الوجود والماهية، ماذا نريد أن نقول؟ لا نريد أن نقول أنه فقط في الذهن يحلله العقل إلى وجود وماهية، لا، نريد أن نقول في متن الأعيان توجد ماذا؟ حيثيتان، حيثية بإزاء الوجود وحيثية ماذا؟ بإزاء الماهية. حيثيتان نعم متحدان في متن الأعيان، ولكن حيثية واحدة أو حيثيتان؟ فإن حيثية الوجود غير حيثية الماهية، كما أن حيثية المادة غير حيثية ماذا؟ حيثية الصورة. ولكن حيثيتان في متن الأعيان وإن كانا موجودين ماذا؟ بوجود واحد، متحدان. الاتحاد ليس، التركيب ليس انضمامي، التركيب ماذا؟ اتحادي. ولكن حيثية واحدة لو حيثيتان؟ حيثيتان. إذن محل النزاع أين؟ في متن الأعيان، وأن واجب الوجود يمكن تحليله إلى حيثيتين، حيثية الماهية وحيثية الوجود أو لا. طبعا عندما نقول حيثية الماهية وحيثية الوجود، من الواضح أن الحيثية الماهوية هي المعروضة، والحيثية الوجودية هي ماذا؟ هي العارضة. إذن من هنا يتضح البحث أو يتضح محل النزاع، أن هؤلاء يريدون أن يعرفوا أن الواجب له حيثية ماهوية معروضة للوجود أو ليست كذلك. فلهذا هذه عبارة صاحب الشيخ الإشراق السهروردي في المطارحات والمقاومات في موارد متعددة يشير إلى هذه العبارة. يقول الأول لا ماهية له، هذه في المقاومات وارد، في المطارحات وارد، اللي ينقلها الشيخ مصباح في تعليقاته، يعني صف رقم تعليق رقم 63. يقول أي أمر يعرض له الوجود. الأمر ما هو المراد من الأمر هنا؟ الماهية. له ماهية معروضة للوجود أو ليس له ذلك؟ إذن هذا محل النزاع طبعا. وهذا لا يتم، يعني هذا المعنى وهذا التحليل لا يتم إلا على فرض أن الماهية أمر وجودي لو أمر عدمي. بعد لا يمكن أن نقول أن الماهية حيثية الماهية أمر عدمي وتقع ماذا؟ معروضا للوجود. بعد هذا غير معقول. إذن هؤلاء عندما يقولون ماهية إلى قبل صدر المتألهين لا يريدون ذلك الأمر العدمي، يريدون ماذا؟ حيثية لها حظ من الوجود. ها أن الماهية حد الوجود وهي أمر عدمي، هذه في كلمات من؟ في كلمات صدر المتألهين. وإلا قبل صدر المتألهين فالماهية ماذا؟ كما في الذهن الإنسانية أمر وجودي لو أمر عدمي، أمر وجودي، وهذه منتزعة من الماهية في متن الأعيان، فلا بد أن تكون أمرا وجوديا. صدر المتألهين فسر الماهية بأنها أمر عدمي أو في بعض كلماته، وإلا قبل صدر المتألهين حكماء المشاء إشراق مختلف المشارب يرون أن الماهية ماذا؟ لها ما بإزاء في متن الأعيان. هسه ما بإزائها نفس الوجود أو غير الوجود ذاك حديث ماذا؟ آخر. على أي نحو؟ هناك بحث آخر. المهم الآن نريد أن نرى بأن الواجب سبحانه وتعالى هذاك هسه إما عدول عن رأيه شيخ الإشراق السهروردي أو توجيه لكلامه، ولا هو القائل بأصالة الماهية، وبعد هذا الكلام لا يأتي. هذا بعض يقول بأنه هذا أصلا عدل شيخ السهروردي، وإن كان نحن قلنا بأنه لا، هذا مو عدول، وإنما رأيه ذاك، والذي يريد أن ينفيه شيخ السهروردي هو زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان، مو يريد أن يقول ماذا؟ بأصالة الماهية في متن الأعيان. هذا البحث تنقح فيما سبق. هذه هم مسألة. المسألة الأخرى الآثار المترتبة على ذلك. جملة من الآثار يرتبها الأعلام على نفي الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى. هذه أهمية البحث هنا. أين تظهر؟ تظهر في الإلهيات بالمعنى الأخص. واحدة من أهم الآثار أنه إثبات بساطته، لأنه إذا كان له ماهية بعد يكون بسيطا لو يكون مركبا من حيثيتين، من حيثية ماهوية ومن حيثية ماذا؟ وجودية. والبساطة لها آثار كثيرة في الفلسفة، لعلها يعني في الإلهيات بالمعنى الأخص، لعلها من أهم مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص مسألة ماذا؟ مسألة إثبات البساطة، مسألة إثبات الأحدية، قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء والثمار والفوائد المترتبة، طبعا على فرض تمامية القاعدة. هذا حديث إن شاء الله في الإلهيات، يعني في الجزء السادس إن شاء الله نبين أن القاعدة تامة أو غير تامة. على أي لحوة؟ قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذه القاعدة التي أسس عليها صدر المتألهين لا تناهي الواجب، أسس عليها عشرات المسائل تنبع ماذا؟ تنبع من هذه المسألة. قاعدة أو الشبهات التي وردت في مسألة أو شبهة ابن كمونة أيضا لا تندفع إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال إثبات أن الواجب لا ماهية له، وإلا إذا كان له ماهية دفع شبهة ابن كمونة كما قال بعض الأعلام لا جواب لها إلا من الحجة سلام الله عليه، غير قابلة للدفع إذا آمنا بأن الواجب له ماهية. لأنه إذا كان له ماهية فليكن الوجود واحدا، ولكن يتمايزان ماذا؟ بماهيتهما. مسألة عدم اكتناه الواجب أيضا قائمة على مسألة نفي الماهية، وإلا إذا كانت له ماهية طريق الاكتناه أيضا ماذا؟ يكون معلوما أو سالكا. على إلى أحوال. فإذا المسألة مسألة ضرورية ومهمة في الإلهيات بالمعنى الأخص، والإلهيات بالمعنى الأخص كما تعلمون بعد أس العقيدة، أس المسائل العقدية. على أي نحو؟ إذن ثمرات كثيرة أيضا تترتب على هذه المسألة. الأقوال في المسألة طبعا الآن نحن لا نريد أن نعرض لأقوال جميع الحكماء والمتكلمين، ولكنه عموم الفلاسفة والحكماء يرون بأن الوجود هو الأصيل في الواجب سبحانه وتعالى أولا، وأنه لا ماهية له وراء هذا الوجود الخاص ثانيا. هذا هو المشهور بين الحكماء من مختلف المشارب، أعم من أن يكون مشائين إشراقيين حكمة متعالية ونحو ذلك. فلهذا شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي هذه عبارته في صفحة 159 يقول: ثم اعلم إن أكثر الحكماء سواء كانوا قائلين بأصالة الوجود أو لا قائلون في هذه المسألة بأن إنيته تعالى ماهيته، تعتقدون أن له ماهية وراء وجوده أو لا؟ لا يعتقدون، بمعنى أن لا ماهية له سوى الوجود الخاص المجرد. وكما أنهم متفقون في أن الوجود أصل فيه تعالى، كذلك ها هنا متفقون أن ذلك الوجود الأصيل لا ماهية له. هذه نقطة أساسية. إذن فيما يرتبط بالحكماء وإلا المتكلمين لهم أقوال أخرى غير ذلك. مصادر البحث الأساسية، والإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيلات هذه المسألة ممكن مراجعة أولا كتاب المطالب العالية للفخر الرازي. هذا الكتاب من الكتب الأساسية، ومرارا أنا ذكرت الإخوة اللي يريدون يشتغلون على علم الكلام كتب الفخر الرازي كتب أساسية. هسه في أوضاعنا قد أنه الفخر الرازي والغزالي وأمثال هؤلاء لا يعتنى بهم، ولكن الحق والإنصاف أن هذول أعلام الفكر الإسلامي، يعني كبار، ليس الكلام في صحة ما يقولون أو بطلان ما يقول، المهم أنهم علماء كبار هؤلاء، خصوصا الفخر الرازي والغزالي وهذه الطبقة على أي الأحوال. فلهذا أنا شخصا أعتقد أو معتقد بأن جملة من مفاتيح محي الدين موجودة عند الغزالي، ولكنه جاءت عند الغزالي بطريقة أخرى وبنحو آخر. وإلا أنت عندما ترجع إلى كلمات الكبار في النتيجة تجد بأنه في كلمات السابقين يوجد مطالب لهم. يعني أنا بودي أن الإخوة عندما يراجعون المباحث المشرقية مثلا للفخر الرازي، تجد أن المباحث المشرقية بجلدين اللي حدود 1200 صفحة بنصه جاي في الأسفار، بنصه في مواضع مختلفة من هنا وهناك. ما تأتي إلى إحياء العلوم للغزالي، إحياء العلوم هذه 5 مجلدات، هذه أنت عندما تأتي إلى مفاتيح الغيب وغيره من المباحث القرآنية لملا صدراء، لا أبالغ إذا قلت أنه 50% من كلماته بالنص منقولة ممن؟ من الإحياء للغزالي وجواهر القرآن ونحو ذلك. ولكن إلى الآن اللغز الموجود هو محي الدين. محي الدين أنه مطالبه أين موجودة؟ من أين أخذها؟ هذا قليل إلى الآن. يعني المصادر لا يمكننا من خلالها الوصول إلى أنه المصادر الأساسية لمحي الدين ما هي. على أي الأحوال هذا الكتاب في 9 مجلدات، المطالب العالية في العلم الإلهي 9 مجلدات، واقعا كل الفكر الكلامي بمختلف اتجاهاته بل الفلسفي أيضا مجموع هناك مع أدلته القرآنية والروائية والكلامية والفلسفية. 9 مجلدات كبيرة. راجعوا هذه المسألة في الجزء الأول صفحة 290، بحث مفصل عند المسألة الثالثة. وكذلك المباحث المشرقية المصدر الثاني، الجزء الأول صفحة 30. هذا الكتاب يقع في مجلدين، وما أدري إلى طبعة حديثة أو ليست له طبعة حديثة. وكذلك هذا البحث مفصلا مطروح في الإشارات والتنبيهات، الجلد الثالث صفحة 30 وما بعد، أيضا مسائل متعددة. إلى هنا نحن فقط كانت مقدمة أساسية للدخول في أصل البحث. الآن نأتي إلى الأدلة. من خلال الأدلة سوف يتضح بأن هؤلاء أين معركتهم ومحل نزاعهم. من خلال الأدلة سوف يتضح. إذا يتذكر الإخوة في بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية أيضا من خلال الأدلة اتضح أنه أولئك الذين ينسب إليهم أصالة الماهية لم يكن أحد منهم بصدد إثبات ماذا؟ إثبات الماهية في مثل الأحيان من خلال الأدلة لا أقل، فسلهم كلمات أخرى لا علاقة لي. من خلال الأدلة لم يكونوا بصدد أن الماهية هي المتحققة في مثل الأعيان، كانوا بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية أين في مثل الأعيان، كانوا بصدد هذه. كيف أن الوجود زائد على الماهية في الذهن وفي التحليل الذهني؟ هل هو في الخارج أيضا زائد على الماهية أو ليس كذلك؟ كانوا بصدد نفي هذه من خلال أدلة الناسين والمثبتين للماهية، طبعا على مستوى البحث الروائي لعلنا نوفق إن شاء الله في إشارات البحث أن نشير، وإلا على مستوى البحث الروائي روايات عديدة، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، هو عند الروايات، فتحتاج إلى تأويل، وأولها النافين للماهية، لماهية الواجب سبحانه وتعالى، وإلا صريح هذه الروايات أن الواجب له ماهية ولكن ماهيته مكتنهة ومعلومة لغيره أو غير معلومة، غير معلومة تحكمه إن شاء الله يأتي. خب الدليل الأول من خلال الأدلة، خل نقرأ هذه المقدمة. الفصل الثالث في أن واجب الوجود إنيته ماهيته، بمعنى أنه لا ماهية له سوى الوجود الخاص المجرد عن مقارنة الماهية، وهذا بخلاف الممكن كالإنسان مثلا، فإن له ماهية هو الحيوان الناطق، ووجودا وهو كونه ماذا في الأعيان، فلا الوجود ماذا عارض على ماهيته. ما معنى العروض؟ مو معنى الانضمام، يعني هذه حيثية وتلك حيثية أخرى، نفس حيثية الماهية ليست حيثية الوجود، وإنما حيثية الوجود ماذا؟ غير حيثية الماهية. فهل في الواجب أيضا كذلك أو لا؟ الدليل الأول، الدليل الأول قياس استثنائي مفاده هكذا. أولا أنا أقرر وبعد ذلك أبين الملازمة وبطلان اللازم. القياس الاستثنائي هذا مفاده، لو كان الواجب مركبا من ماهية معروضة للوجود، لوجود عارض على تلك الماهية، للزم أن يكون فاعلا وقابلا، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. هذا هو القياس الاستثنائي، لو كان الواجب مركبا من ماهية معروضة للوجود للزم أن يكون فاعلا وقابلا، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. طب كما قرأنا في المنطق، في كل قياس استثنائي لا بد ماذا؟ من بيان التلازم أولا وبيان بطلان التالي ثانيا. أما بيان التلازم، في بيان التلازم هذه النقطة لا بد أن تكون معلومة للإخوة. نحن عندما نقول إذا كان له أي للواجب ماهية، فهنا هذه له وجود وماهية، من الواضح أن الوجود شيء والماهية شيء آخر، أيهما عارض وأيهما معروف؟ ها؟ من الواضح بأنه الماهية لا تعرض الوجود، وإنما الوجود يكون عارضا ماذا؟ على الماهية. خب قاعدة، وكل عرضي فهو معلل، يحتاج إلى علته، لما لم يكن من ذات الشيء بل كان ماذا؟ عارضا عليه، إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علتين. إذن صغرى هذا البيان أن الوجود عارض على الماهية، كبراه ما هي؟ وكل عرضي فهو ماذا؟ فهو معلل. ولكن الأعراض على قسمين. عندنا عرض غريب كالبياض بالنسبة إلى الجسم، وعندنا عرض ماذا؟ ذاتي كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. خب هنا عندما نقول بأن الوجود عارض على الماهية، هل هو عرض غريب لو عرض ذاتي؟ الجواب لابد أن يكون عرضا ذاتيا. لماذا؟ لأنه إذا كان عرضا غريبا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى علة خارجة من الذات، فيلزم أن يكون الواجب بالذات واجبا ماذا؟ واجبا بالغير. إذن الكلام نحن أين نتكلم؟ نتكلم في واجب الوجود، فرض الكلام في واجب الوجود. فإذا كان واجب الوجود لا يمكن أن يكون العرض غريبا، وإلا يلزم الخلف، يلزم أن يكون الواجب بالذات واجبا ماذا؟ بالغير. إذن العرض ماذا؟ عرض. فإذا صار عرضا ذاتي معلل أو غير معلل؟ نقول نعم معلل، ولكن معلل لأي شيء؟ لنفس الذات، لا لأمر خارج من الذات، حتى لا يتنافى عندنا مع واجب الوجود. هذه النقطة لابد أن تلتفتوا إليها. إذن هذه القاعدة، وفي بعض الكلمات هناك نقض على هذه القاعدة، قالوا بأنه كثير من الأعراض يوجد عندنا ذاتية وهي ماذا؟ وهي غير معللة، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. عرضي أو غير عرضي؟ نعم، لأنه لازم، ليس عين الملزوم، معلل أو غير معلل. نقض على هذه القاعدة بأنه هذه القاعدة غير تامة، وإنما تأتي فقط في الأعراض الغريبة. ومن أعلام العلماء أيضا في كتبهم الأصولية أشكلوا على هذه القاعدة. الجواب أن الحكماء عندما قالوا كل عرضي فهو معلل، لا يفرق عندهم ذاتي يكون أو غريب يكون. نعم إذا كان غريبا فيكون معللا لأمر خارج من الذات، أما إذا كان ذاتيا فيكون معللا ماذا؟ لنفس الذات. فلهذا الزوجية معلولة، لكن معلولة لأي شيء؟ لنفس الأربعة، لذات الأربعة. فالأربعة ماذا؟ سبب هذه الزوجية. إذن القاعدة غير منخرمة. إذا كان الأمر كذلك، عند ذلك يلزم أن يكون هناك في الواجب جهة فاعلية وهي الماهية والذات، وجهة قابلية وهي ماذا؟ وهي ذلك العرض، ذلك الوجود. إذن ثبتت الملازمة. لو كان للواجب ماهية وراء وجوده الخاص به، لأن يكون ماذا؟ فاعلا وماذا؟ وقابلا. إذن الملازمة تامة وغير تامة؟ الملازمة تامة. فتعالوا معنا إلى بطلان اللازم، ما المحلول؟ فليكن فاعلا وماذا؟ وقابلا. يقول لا، لو كان فاعلا وقابلا إذن لتركب من حيثيتين، وحيث أن الواجب بسيط من كل جهة. شيخنا من أين جبت أن الواجب بسيط من جهة؟ يقول لا، بعد هذا أصل موضوعي أخذناه من الإلهيات بالمعنى الأخص، هناك أثبتناك. وحيث أن الواجب بسيط من كل جهة، إذن فالتالي ما هو؟ فالتالي باطل. إذن فالمقدم ما هو؟ مثله. ما أدري واضح هذا الاستدلال؟ أطبق العبارة حتى تشوفون بأنه جد العبارة متداخلة. قال الأول: لو لم يكن وجود الواجب عين ذاته يلزم ماذا؟ يلزم كونه، هذه مع بساطته كما سنبين، خلوها في شارحتين ما عندكم شغل بها، يلزم كونه قابلا وفاعلا. هذا القياس الاستثنائي. لو لم يكن وجود الواجب عين ذاته، يعني لم يكن له ماهية، لو كان له ماهية وراء وجوده يلزم ماذا؟ يلزم كونه قابلا وفاعلا، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هنا لماذا يلزم ذلك؟ يقول بأنه بطلان لازم من يأتينا، يقول باعتبار أنه الواجب ثابت بساطته في الإلهيات بالمعنى الأخر. خب الآن ثبت البساطة، يقول لا كما سنبين. إذن مسألة بساطة الواجب أخذت من أين؟ من الإلهيات بالمعنى الأخر كأصل موضوعي أخذناه. واضح طريقة الاستدلال؟ قال بيان اللزوم، أما بطلان لازم يأتي. بيان اللزوم إن وجوده لكونه عرضيا لماهيته يكون ماذا؟ يكون معلولا. إذا كان له وجود وماهية، من الواضح أن الوجود هو العرض والماهية هي المعروضة، لأن كل عرضي معلول. هسه لأي شيء معلول؟ يقول هسه إما معلول لمعروضه أو معلول ماذا؟ لغير معروضه. هسه لماذا يردد؟ باعتبار يردد باعتبار أن العرض إذا كان ذاتي فلمعروضه، إذا كان غريب فلماذا؟ فلأمر خارج. قال لأن كل عرضي معلول إما لمعروضه وإما لغيره فارزة، فلو كان معلولا لغيره يلزم إمكانه، وقد فرض أنه ما هو واجب الوجود. إذن لا يمكن أن يكون هذا الوجود وجود الواجب معلولا لأي شيء، معلولا لأمر خارج، إذ المعلولية للغير ينافي الواجبية، وهذا خلف أن الحديث أين في واجب الوجود. فإذن لا بد أن يكون معلولا لأي شيء، لمعروضه يعني للماهية، فالماهية تكون فاعلة ويكون الوجود ماذا؟ قابلا. فإذا الماهية يكون قابلا للوجود من حيث المعروضية، فاعلا للوجود من حيث ماذا؟ من حيث الاقتضاء. خب إلى هنا اتضح لنا وجه الملازمة. خب بطلان اللازم، بطلان اللازم قلنا أوكله إلى أصل موضوعي، ولكنه عدف الجملة هيتي فقط للإشارة ويتجاوز. يقول وفي بطلان التالي كلام، أنه هذا التالي باطل أساسا أو ليس بباطل. الله يمتى يرد علينا في الجزء السادس من العلم الإلهي هناك إن شاء الله، سيرد عليك هناك إن شاء الله، يعني مثلا يوم القيامة العصر صاحب الأربعة مثلا إن شاء الله، بل على أي نحو سيرد عليك هناك إن شاء الله إذا وفقنا وصلنا إلى الجزء السادس من العلم الإلهي، لأنه الجزء السادس في إلهيات بالمعنى الأخص 170 صفحة منه في العلم الإلهي، والكتاب الجزء 400 صفحة فقط، العلم الإلهي يأخذ مساحة جيد 170 صفحة، وواقعا هي أهم مسألة، لعلها أهم مسألة في الإلهيات مسألة العلم الإلهي، مسألة الجبر وغير الجبر كلها ناشئة هاي مسألة العلم الإلهي سبحانه وتعالى. على أي الأحوال هسه إحنا حتى أنه ليس عندنا بحث بعد 3-4 سنوات 10 سنوات، فقط الآن أشير لماذا أنه يقول وفي بطلان التالي كلام سيرد عليك. هذا في بطلان التالي كلام سيرد عليك تقدم بحثه في نهاية الحكمة صفحة 178 ظاهرا، بل في 178، في أن البسيط، فصل عاشر من المرحلة الثامنة، في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. هو ده يستند إلى ماذا؟ إلى هذه القاعدة. يقول لما ثبت أن الله بسيط، إذن بعد يمكن أن يكون فاعلا وقابلا أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكنه إذا تتذكرون قلنا في الفاعل والقابل، في القابل يوجد اشتراك لفظي بمعنى الانفعال وبمعنى الاتصاف، والذي يستحيل أن يجتمع من جهة واحدة الفاعلية والقابلية، القابلية بمعنى ماذا؟ الانفعال، لأنها تقع في قبال الفاعلية. أما القابلية بمعنى الاتصاف فإنه لا محذور في أن تجتمع ماذا؟ مع الفاعلية. فلهذا في عبارته في صفحة 179 هكذا قال والحجتان لو تمتا، يعني في استحالة أن يكون البسيط فاعلا وقابلا، لا لم تدل على أكثر من امتناع اجتماع الفعل والقبول بمعنى الانفعال والتأثر في شيء واحد، وأما القبول بمعنى الاتصاف كاتصاف الماهيات بلوازمها، فليس أثرا صادرا عن الذات حتى يستحيل اجتماعه ماذا؟ مع الفاعلية. وفي الكلام إذا يوجد ماذا؟ مغالطة، يعني في الاستدلال في بطلان التالي. ما هي المغالطة؟ أنه قال يلزم أن يكون فاعلا وقابلا والتالي باطل. ماذا نستطيع أن نقول؟ نجيب في جملة واحدة، ومن قال لك أن التالي باطل بنحو الموجب الكلي؟ إلا إذا أثبتت أن القابلية في المقام بمعنى ماذا؟ بمعنى الانفعال والتأثر. أما إذا كان القابلية في المقام بمعنى الاتصاف، والتالي باطل أو ليس بباطل؟ ليس بباطل. إذن تتضح العبارة عندما يقول وفي بطلان التالي كلام سيرد عليك، فهذا الكلام غير صحيح، يعني هذا الاستدلال غير تام. هسه الدليل الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.